وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه الآيات الثلاث كما قال أهل التفسير هي من أشكل آي القرآن معنى وحكما وإعرابا، هي من أصعب آيات القرآن معنى وحكما وإعرابا. وقبل أن نشرع في تفسيرها أيها الإخوة الكرام، أنبه على موضعين في الآيات التي مضى تفسيرها بالأمس. الموضع الأول قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. قد يظهر للإنسان لأول وهلة أن بين الجملتين تعارضا، يعني الجملة الأولى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ومضى معنا الكلام عن سبب نزولها. ثم قال سبحانه: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. مضى معنا بأن في هذه الجملة الثانية توجيها للمسلمين بألا يسبقوا وألا يقدموا بين يدي الله ورسوله بكثرة الأسئلة، بل يصبروا حتى يستبين لهم الحب. لكن التفسير الأوجه أيها الإخوة الكرام ما نقله الإمام القرطبي رحمه الله عن الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز، بأن في هذه الآية مضافا محذوفا. المعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عن غيرها مما مست الحاجة إليه أو مما يحتاج إلى تفسير حين ينزل القرآن تبد لكم. قال القرطبي رحمه الله: ويتعين القول بهذا، وذكر لذلك مثالا. قال: إن الله جل جلاله قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من هو؟ آدم عليه السلام. قال: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. من هو؟ ابن آدم. ثم جعلناه أي ابن آدم، ليس آدم، فإن آدم عليه السلام ما جعل نطفة في قرار مكين. وقول الله عز وجل وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم ذكر أيضا لذلك مثالا بأن الله عز وجل ذكر عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها وعدة الحامل ولم يذكر عدة المطلقة من غير ذوات القرب يعني إذا امرأة طلقت وهي لا تحيض إما لكونها صغيرة أو لكونها كبيرة طاعنة فالمسلمون سألوا عن ذلك فنزل قول ربنا جل جلاله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني بينت عدة المطلقة من ذوات القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبينت عدة الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وبينت عدة المتوفى عنها زوجها أنهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة طيب إذا طلقت امرأة وهي لا تحيض لصغر أو كبر المسلمون سألوا عن ذلك فأنزل الله عز وجل قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض هذا هو الموضع الأول الموضع الثاني أيها الإخوة الكرام في قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم سبق الكلام في أن كثيرا من الناس يستدل بهذه الآية على غير وجهها فيريد تعطيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استدلالا بهذه الآية ولربما قال دع الخلق للخالق ودع الملك للمالك أقام العباد فيما أراد وأنت لن تصلح الكون هكذا يقول كثير من الناس يقول العلامة الشيخ محمد الأمين رحمه الله في أضواء البيان وفي الآية نفسها ما يدل على فساد هذا القول وذلك أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال وتارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بمهتد قال ويشهد لذلك آيات وأحاديث منها سورة العصر حيث أقسم ربنا جل جلاله على أن جنس الإنسان في خسر واستثنى من ذلك من توافرت فيهم صفات أربعة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فلا بد من أن نتواصى أن يوصي بعضنا بعضا بالحق وأن يوصي بعضنا بعضا بالثبات على هذا والصبر على هذا الحق ومن الأدلة كذلك حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما محمرة عيناه وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج مأجوج هكذا وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها فقال الزينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ومثله حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل منهم كان يلقى الرجل على المنكر فيقول له اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يجده في اليوم الذي يليه على المنكر نفسه فلا يمنعه ذلك أن يقول أن يكون أكيله وشريبه وقعيده حين فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم تلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنه ثم مسألة أخرى أيها الإخوان ينبغي للآمر والمأمور كليهما أن يلتزم الحق الذي يدعو إليه أو يدعى إليه يعني الآمر بالمعروف يلتزم بالمعروف الذي يأمر به والمأمور كذلك يلتزم بما يدعى إليه إن لم يفعل ذلك فإنه متوعد بالعذاب نسأل الله العافية الوارد في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه ويدور في النار كما يدور الحمار في الرحى فيقول له أهل النار يا فلان أما كنت تأمرنا أما كنت تنهانا فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه ولما جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قال له ابن عباس أو قد بلغت ذلك قال بلى قال له فإن أمنت ثلاثة أحرف في كتاب الله فافعل قال له وما ذاك قال الأول قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون والثاني قوله على لسان العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه والثالث يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون مسألة أخرى أيها الإخوة الكرام قد يقول قائل ما الحكمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لماذا لا يكون كل امرئ منا مقبلا على شأنه مشتغلا بأمره ويدعه من أمر الناس الجواب أيها الإخوة الكرام أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكما ثلاثة عظيمة الحكمة الأولى إقامة حجة الله على العباد كما قال جل من قائل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الله جل جلاله أرسل الرسل لئلا يأتي آت يوم القيامة فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير لئلا يأتي آت فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى فهذه واحدة الحكمة الثانية الخروج من عهدة التكليف بالإعذار إلى الله عز وجل وهذه الحكمة واردة في قول ربنا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون لما قالوا لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وكذلك في قول ربنا جل جلاله فتول عنهم فما أنت بملوم. معنى ذلك أنه لو لم يأمر ولم ينهى فإنه يكون ملوما. ثم الحكمة الثانية أن المأمور والمنهي قد يستجيب، قد يستجيب، ولذلك قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وكم من إنسان يؤمر بمعروف فيأتمر، وكم من إنسان مقيم على منكر ينهى عنه فينتهي. والإنسان أيها الإخوة الكرام إذا اعتاد أن يخالف قوله فعله ومظهره مخبرة فإنه على شر عظيم. وقد قيل وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للسقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. فعندها يشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ثم المسألة التي بعدها، ينبغي أن يعلم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له طريقان: طريق الرفق واللين والرحمة، وطريق الشدة والقسوة. طريق الرفق واللين والرحمة وطريق الشدة والقسوة. وإلى هذا أشار ربنا جل جلاله بقوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ثم قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فإذا لم تنفع الكتب سيرت الكتائب، وكما قال عثمان عليه من الله الرضوان: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني بعض الناس يذكر بالقرآن، تتلى عليه الآيات فيرق قلبه وينصاع لأمر ربه. وبعض الناس والعياذ بالله كما قال ربنا: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة أو مستنفرة فرت من قسورة، ما يستمع ولا يستجيب. فمثل هذا يستعمل معه الشدة والقسوة. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يطوف بالكعبة فغمزه المشركون بكلمة فأعرض عنهم، ثم لما مر بهم ثانية غمزوه بكلمة فأعرض عنهم، ثم في الثالثة التفت إليهم وقال: تعلمون معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح. فألقى الله الرعب في قلوبهم حتى عاد أشدهم قولا، يقول له انصرف أبا القاسم، والله ما كنت جهولا. انصرف أبا القاسم، والله ما كنت جهولا. ثم المسألة التي بعدها أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ثبت هذا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وإسناده صحيح كما قال النووي رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وثبت من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز، فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. السلطان أيها الإخوة الكرام أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون منهم تغيير وتبديل وبعد عن الصراط المستقيم. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الخلافة بعده 30 سنة ثم تكون ملكا عاضا، وأخبر أنه سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون. والناس مع هؤلاء 3 أصناف: الناس مع أمراء الجور مع السلاطين الظلمة على 3 أصناف. الصنف الأول: من يستطيع أن يقوم بين يدي السلطان الجائر فيأمره وينهاه ويقول الحق بين يديه وقد هانت عليه نفسه في الله عز وجل، فلا شك أن هذا بأرفع المنازل وأنه قد قام بأفضل الجهاد. هذا صنف. الصنف الثاني: من خشي أن يحدث بأمره ونهيه منكر أعظم، أو خشي على نفسه من أن يبطش به ذلك الظالم بطشة الجبارين وأن يسلط عليه العذاب الأليم، فمثل هذا يسعه أن ينكر بقلبه، لأن الحديث الثابت عن أبي سعيد رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما الصنف الثالث فهو الذي يقوم بين يدي السلطان الجائر والإمام الظالم والحاكم الغشوم فيزين له ظلمه ويصدقه بكذبه، فهذا والعياذ بالله بأخبث المنازل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها: سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. وقال عليه الصلاة والسلام: يا كعب بن عجرة، أعيذك بالله من إمرة السفهاء، فمن غشي أبوابهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض يوم القيامة. ومن غشي أبوابهم أو لم يغشها فلم يصدقهم بظلمهم فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فذاك مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يوم القيامة. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام كان واضحا عند سلفنا رضوان الله عليهم. ما كانوا يتهمون من يفعل ذلك بأنه من الخوارج أو أنه من الفتانين أو من المؤلبين وما إلى ذلك، وإنما علماؤنا الصالحون بداية من الصحابة رضوان الله عليهم، فمن دونهم كانوا يدخلون على الأمراء فيأمرونهم وينهونهم. ولذلك أبو مسلم الخولاني رحمه الله ورضي عنه دخل على معاوية رضي الله عنه وقال له: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. قال: بل السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية رضي الله عنه، وكان رجلا حليما: دعوا أبا مسلم فهو أعرف بما يقول. ولما كان معاوية رضي الله عنه على المنبر قام إليه أبو مسلم فقال له: ليس المال مالك ولا مال أمك ولا مال أبيك، فلما حبست عن الناس فيئهم؟ نزل معاوية رضي الله عنه من المنبر وأشار للناس أن مكانكم، فدخل وتوضأ ثم خرج وقال: إن أبا مسلم قد قال كلمة أغضبتني، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب أن يتوضأ، وإن أبا مسلم قد قال فصدق، قوموا إلى فيئكم. يعني معاوية رضي الله عنه عمل بنصيحة ذلك الرجل المبارك أبو مسلم الخولاني. وهذا الرجل قد أجر الله على يديه كرامة لما قام الأسود العنسي عبهلة في بلاد اليمن يدعي النبوة، وكان له رأي من الجن يعينه، يعني كان رجل شيطاني. فأبو مسلم هذا قام في الناس وأكذبه بأن هذا كذاب دجال مدعي، وأن الله قد ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فعدو الله أمر بنيران فأججت، ثم أخذ أبا مسلم فألقاه فيها، فقام رضي الله عنه في النار ما مست النار منه شيئا. يعني تكرر له ما حصل للخليل عليه الصلاة والسلام. فقيل للدجال: إن الرجل إذا بقي أفسد عليك الناس، يعني ماذا بعد ذلك؟ أنت رميته في النار، ماذا ستصنع به؟ فأخرج من النار رضي الله عنه، ثم أخرج من بلاد اليمن، فجاء إلى المدينة فرآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له: يا عبد الله، من أين أقبل؟ قال له: من اليمن. قال له: ما فعل العبد الصالح الذي ألقاه الكذاب في النار؟ فقال له: ذاك أبو مسلم عبد الله بن ثوب. فعمر رضي الله عنه كان رجل ذكي، يعني ما يخدع، فقال له: سألتك بالله أنت هو؟ يعني عمر رضي الله عنه تفرس، قال: سألتك بالله أنت هو؟ قال: بلى. فقبل عمر رضي الله عنه رأسه وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به مثل ما فعل بإبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. وكذلك عبد الله بن مغفل رضي الله عنه دخل على زياد بن أبيه وقال له: يا ابن أخي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، إن شر الرعاء أي شر الرعاة، شر الحكام، الحطمة، الذي يحطم الناس ويسفك دماءهم. فقال له ذلك المسكين، قال له: أسكت، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد، وهذا من سوء أدبه، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد. فقال له عبد الله بن مغفل: وهل كان فيه النخالة؟ إنما النخالة في غيرهم، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها هديا وأقلها تكلفا. ولو مضينا أيها الإخوان نستعرض تاريخ أولئك الأئمة لا طال بنا الأمر، لكن أذكر لكم بعض مواقفهم رضوان الله عليهم. والإنسان مضطر لمثل هذا في زمان جعل فيه الحق باطلا والباطل حقا، فصار الآمر بالمعروف، الناهي عن المنكر، الجاهر بكلمة الحق يصور على أنه إنسان متهور، وأنه داعية ضلالة، وأنه منبت فتنة، وأنه يسوق للناس شرا، وأنه يهيج إلى غير ذلك من الألقاب السيئة التي تلصق بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. مثلا أيها الإخوان، الفضيل بن عياض، هذا الإمام الزاهد العابد الفقيه رضي الله عنه وأرضاه، دخل عليه هارون الرشيد، فلما صافحه، وهارون أيها الإخوان ما كان منكرا للجهاد، بل كان من المجاهدين الكبار، كان يحج عاما ويغزو عاما، وهو الذي كان يقول للصحابة: أمطري حيث شئت فإن خراجك يأتيني. وكان يحكم نصف الدنيا أو أكثر من نصف الدنيا، وكان مقيما لشريعة الله عز وجل في أرضه، والمسلمون في بحبوحة من العيش في زمانه. دخل على الفضيل بن عياض، فلما صافحه الفضيل رحمه الله هذه كف ما ألينها إن نجت من عذاب الله غدا. فقال له هارون عظني. قال له يا أمير المؤمنين إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة فقال لهم إني قد بليت بهذا الأمر فأشيروا علي. فعدها عمر بن عبد العزيز بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. فقال له سالم بن عبد الله إن أردت النجاة بين يدي الله غدا فصم عن الدنيا وأفطر على الموت. وقال له محمد بن كعب إن أردت النجاة بين يدي الله غدا فليكن كبير المسلمين عندك أبا وأوسطهم أخا وصغيرهم ابنا فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك ثم إن شئت أن تموت فمت. وقال له رجاء بن حيوة إن أردت النجاة بين يدي الله غدا فأحب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكرهه لنفسك فهل معك يرحمك الله من يشير عليك بمثل هذا؟ فبكى هارون رحمه الله حتى أغشي عليه. فقال له الفضل بن الربيع ارفق بأمير المؤمنين. فقال له يا ابن أم الفضل تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا؟ فلما أفاق هارون قال له زدني يرحمك الله. فقال له يا أمير المؤمنين إن عمر بن عبد العزيز قد شكي إليه أحد ولاته فكتب إليه عمر يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد وإياك أن ينصرف بك من عند الله غدا فيكون انقطاع الرجاء وآخر العهد. فلما وصل الكتاب إلى ذلك الرجل قطع البلاد حتى قدم على عمر. قال له عمر بن عبد العزيز ما جاء بك؟ قال لقد خلعت فؤادي بكتابك والله لا ألي عملا بعد اليوم أبدا، ما أكون واليا على الناس أبدا. يعني قدم استقالته لعمر ثم قال له يا أمير المؤمنين هل بلغك أن العباس، وهنا يستدل بجده، هل بلغك أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فقال له أمرني؟ فقال له صلى الله عليه وسلم إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إن استطعت ألا تكون أميرا فافعل. فبكى هارون رحمه الله ثم لما انقطع بكاؤه قال له ألك دين أو أعليك دين؟ قال بلى دين لربي، فالويل لي إن حاسبني والويل لي إن ناقشني والويل لي إن لم ألهم حجتي. فقال له هارون إنما أعني ديون العباد. فقال ما أمرني الله بهذا ولا كلفني، بل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال له هارون فهذه 1000 دينار تستعين بها على أمرك. قال له سبحان الله أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا، انصرف يرحمك الله. ثم صمت رضي الله عنه وأرضاه. هذا من؟ الفضيل بن عياض، طاووس بن كيسان رحمه الله، طاووس بن كيسان الفارسي أحد تلاميذ عبد الله بن عباس. لما حج عبد الملك ابن مروان وجيء بطاووس وقال له حدث أمير المؤمنين، قال له بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في سلطانه فجار في حكمه. فتغير وجه عبد الملك. هذا هو الحديث الذي حدثه به الإمام مالك رحمه الله ناظر أبا جعفر المنصور في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو جعفر صوته فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله جل جلاله أدب أقواما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ومدح أقواما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وذم أقواما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وما كان مالك مع أبي جعفر وحدهما بل كان هناك ناس حضور وكذلك الإمام ابن أبي ذئب عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث وكان من نظراء مالك وقرنائهم دخل على أبي جعفر وأبو جعفر كان رجلا مهيبا رجلا قويا فقال له أبو جعفر أما تراني أعدل ألست تراني أحكم بالحق فقال له ابن أبي ذئب أما وقد ناشدتني بالله فورب هذه البنية يعني ورب هذه الكعبة إنك لجائر وإن الظلم ببابك فاشل وإنك تدع أهل العدل وتولي الظلمة فاستشاط أبو جعفر غضبا وقال له أخرج فخرج رحمه الله هذا الرجل نفسه كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي ذئب فجاء المهدي ابن المنصور يعني المنصور مات وجاء المهدي ولده دخل المسجد فقام الناس كل الناس قاموا لأمير المؤمنين إلا ابن أبي ذئب فقيل له لما لم تقم فقال إنما يقوم الناس لرب العالمين فقال المهدي دعوه فوالله لقد قفت كل شعرة في جسدي لقد قف كل شعرة في جسدي من قبل هؤلاء أيها الإخوان فقيه أهل الشام الإمام عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي استدعاه السفاح عبد الله بن علي العباسي هذا الذي أسس دولة بني العباس وكان قد سفك دماء كثيرة وألقى الرعب في قلوب الناس قال فلما أتيته ووقفت بين يديه بحيث يسمعني قلت السلام عليك أيها الأمير فقال أنت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقلت نعم أصلح الله الأمير فقال ما تقول في دماء بني أمية وسأل مسألة رجل يريد أن يقتل رجلا يعني ما سأل مسألة الإنسان المتأدب الذي يريد أن يعرف الحكم لا وإنما إنسان يريد منك كلمة فينزل بك بطشته ما تقول في دماء بني أمية فقلت قد كانت بينك وبينهم عهود فقال ويلك اجعلني في حل من عهودهم قال فجهشت نفسي يعني نهضت وأوشكت على البكاء وكرهت القتل قال ثم تذكرت وقوفي بين يدي الله يوم القيامة فقلت له دماؤهم عليك حرام فقال ويلك وكيف ذلك فقال قلت حدثني فلان عن فلان عن جدك عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث فقال له السفاح أليس الأمر لنا ديانة أليس الأمر يعني الحكم لنا ديانة أي بحكم الدين فقلت وكيف ذاك فقال أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي فقال له عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي لو كان أوصى إلى علي لما حكم الحكمين. قال فاستشاط غضبا ثم أشار بيده أن اخرج. قال فخرجت وسلمني الله. هؤلاء أيها الإخوان من الصحابة والتابعين والأئمة المتقدمين، ثم جاء من بعدهم على نهجهم. مثلا إمام كلنا نعرفه، شيخ الإسلام أبو زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه، رجل من حكام المسلمين الطيبين المجاهدين في سبيل الله، وهو الظاهر بيبرس، الظاهر بيبرس. وكان هذا الرجل من المماليك ومن قادة سيف الدين قطز، وكان مولده سنة 25 و600، وولي الحكم سنة 58 و600. يريد أن يخرج لجهاد التتار، والجهاد ذروة سنام الإسلام. الظاهر بيبرس يريد أن يخرج لجهاد التتار، فأراد أن يفرض على الناس مالا، أو ما يسمى في لساننا اليوم بالضريبة. أراد أن يفرض على الرعية مالا، فاستصدر من أهل العلم فتوى بذلك، فتوى بأن يأخذ من الرعية مالا. ثم قال هل بقي أحد لم يكتب بخطه مع الفقهاء، يعني لم يوقع؟ فقيل بلى، الشيخ محيي الدين النووي. قال علي به. فلما جيء بالشيخ قال له اكتب بخطك مع الفقهاء. فقال له النووي رحمه الله ما أنا بفاعل. فقال له ولما؟ قال للظاهر إنك كنت عبدا مملوكا ليس لك من المال شيء، فمن الله عليك وجعلك ملكا، وقد بلغني أن لك 1000 عبد، لكل عبد منهم حياصة من ذهب. والحياصة أشبه بالسير الذي تشد به الدابة. وأن عندك 200 جارية، لكل جارية منهن حق من ذهب، فإن أخذت ذلك كله وبقي عبيدك وجواريك بلا مال كتبت بأن تأخذ من الناس ما يعينك. فغضب السلطان وقال له أخرج من بلدي، أي من دمشق. فقال له النووي السمع والطاعة. فخرج رضي الله عنه وذهب إلى بلده، إلى بلده نوى، نوى في أرض الشام. وقد زرت قبر هذا الإمام عليه رحمة الله ورضوانه، ورأيت عجبا، رأيت شجرة يعني كبيرة خارجة من القبر وضخمة. فسألت من كان معي عن هذا الأمر، فقال إن بعض الناس في بعض الأزمان أراد أن يبتني على قبر هذا الإمام، يعني قبة من باب التعظيم له وإظهار قبره، فأخرج الله عز وجل وأنبت تلك الشجرة من أجل أن يصرف الناس عن هذا الذي أرادوه. يعني الله جل جلاله يعلم بأن هذا الرجل عاش حياته مدافعا منافحا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن البناء على القبور والنهي عن تجصيصها. فالله جل جلاله أجرى تلك الكرامة لهذا الإمام وهو ميت دفين عليه من الله الرضوان. فالشاهد أن النووي خرج وذهب إلى بلده نوى. فقيل للظاهر إن هذا من خيرة علماء المسلمين، وبه يقتدي الناس، وما مثله يخرج. فكتب إليه أن يرجع. فقال والله لا أعود والظاهر فيها. فما أتى على الظاهر بيبرس شهر حتى مات، رحم الله الجميع. هذا من المتأخرين، الإمام النووي، وهو عالم بالقرآن، عالم بالسنة، عالم باللغة، رحمه الله ورضي عنه. كذلك أيها الإخوة الكرام من الأئمة المتقدمين عطاء ابن أبي رباح وهو من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دخل على عبد الملك ابن مروان فقال له ارفع إلينا حاجتك قال له يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله وفي حرم رسوله صلى الله عليه وسلم وتعاهدهما بالعمارة واتق الله في أبناء المهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست هذا المجلس واتق الله في من على في من كانوا على الثغور فإنهم حصن المسلمين واتق الله في من على بابك وتفقد رعيتك ثم قام وانصرف مع أن عبد الملك في البداية قال لو ارفع إلينا حاجتك ما رفع إليه إلا حاجة المسلمين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم فتعاهدهما بالعمارة واتق الله في أبناء المهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست هذا المجلس واتق الله في من كانوا على الثغور فإنهم حصن المسلمين واتق الله في من على بابك وتفقد رعيتك فإنك المسؤول عنهم وحدك يوم القيامة وكذلك عمرو بن عبيد لما دخل على المنصور فوعظه قال له يا أمير المؤمنين إنك موقوف بين يدي الله غدا ومسؤول عن مثقال الذر من الخير والشر واعلم يا أمير المؤمنين بأن الله عز وجل لا يرضى منك إلا ما ترضاه لنفسك وإنك لا ترضى لنفسك إلا بأن يعدل عليك وإن الله تعالى لا يرضى منك إلا بأن تعدل مع رعيتك وإن وراء بابك نيرانا تتأجج من الجور فقال له رجل من الجلوس يقال له مجالد ابن سلمة قال له يا عمرو لقد شققت على أمير المؤمنين فقال من هذا يا أمير المؤمنين قال هذا أخوك مجالد ابن سلمة فقال لها قال له ويل لك يا مجالد فإن أمير المؤمنين ميت وإنما تراه يفقد وإنك غدا جيفة بالفناء وإنك موقوف بين يدي الله وحدك ولقرب هذا الجدار أنفع لأمير المؤمنين من قربك يعني يقول له والله الحيطة دي أنفع لأمير المؤمنين من قربك فإنك تطوي عنه النصيحة ثم تنهى من ينصحه يقول هذا الكلام بين يدي المنصور والأخبار في ذلك كثيرة أختم هذا الدرس أيها الإخوة الكرام بأن أنبه على أن موضعين في هذه الآيات قد اختلف فيهما القراء الموضع الأول قول الله عز وجل استحق هكذا قرأها حفص وحده وقرأ الباقون جميعا استحق بالبناء له المفعول من الذين استحق عليهم الأوليان ثم الموضع الثاني قول الله عز وجل الأوليان فقد قرأها شعبة وهو أحد الراويين عن عاصم ومعه حمزة ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر من الذين استحق عليهم الأولين الأولين على أنها جمع أول من الذين استحق عليهم الأولين جمع أول وقد جرت إما أنها صفة للذين أو بدل من الذين أو بدل من الضمير في قوله عليهم وقرأ الباقون من الذين استحق عليهم الأولان على أن الأولان هي نائب الفاعل هي نائب الفاعل وكما ذكرت لكم في مقدمة الدرس هذه الآيات مشكلة وتحتاج إلى شيء من الانتباه لبيان أحكامها ولبيان إعرابها ولبيان معانيها وهذا ما نعرض له في الدرس القادم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.